بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. الله يتقبل أعمالكم جميعا ويعيدكم إلى مثل هذه الأيام وأنتم بألف خير وعافية. عليكم السلام شيخنا، حياكم الله. قبل تعطيل شهر رمضان كان كلامنا في قاعدة منجزية العلم الإجمالي. المصنف رحمة الله عليه المصنف رحمة الله تعالى عليه ذكر لنا أن البحث عن قاعدة منجزية العلم الإجمالي تقع في فصول ثلاثة. الفصل الأول عن أصل القاعدة، الفصل الثاني عن أركانها، والفصل الثالث عن تطبيقاتها. هناك تطبيقات مختلف في شأنها. كان كلامنا في الفصل الأول. الفصل الأول كان يتحدث عن قاعدة، عن أصل قاعدة منجزية العلم الإجمالي، متى وكيف وأن تكون هناك منجزية للعلم الإجمالي، وما هي سعة تلك المنجزية. كل ذلك يريد سيدنا الشهيد رحمه الله أن يبحثه في الفصل الأول، فقسم الحديث في الفصل الأول في أمور ثلاث، على أمور ثلاث. الأمر الأول في موقف العقل في موارد العلم الإجمالي من منجزية العلم الإجمالي. العقل ماذا يحكم؟ إذا كانت عندي عدة أطراف وكان عندي علم إجمالي بجامعها، العقل ما هو موقفه؟ العقل ما هو موقفه؟ بغض النظر عن المؤمن، بغض النظر عن جريان البراءة في بعض الأطراف أو عدم جريانها في بعض الأطراف، العقل ما هو موقفه؟ العقل ما هو موقفه؟ العقل هل يرى أنه لا بد لك أن تأتي بكل الأطراف أو يكتفي ببعض الأطراف، أو يريد منك، هل يريد منك تمام الأطراف أو يكتفي ببعض الأطراف، أو يقول لك أن تترك جميع الأطراف؟ ما هو موقف العقل؟ هذا بحث عن موقف العقل محضا. قبل الوصول إلى جريان الأطراف، جريان الأصول المؤمنة في بعض الأطراف أو في كل الأطراف، قبل هذه المرحلة موقف العقل ما هو؟ أنك ملزم بالإتيان بكل الأطراف، أو يكفيك بعض الأطراف، أو يمكنك أن تترك جميع الأطراف. ما هو موقف العقل؟ المصنف هنا قال عندي مرحلتين أبحث عنها في موقف العقل في موارد العلم الإجمالي. المرحلة الأولى منجزية العلم الإجمالي بلحاظ المخالفة، بلحاظ حرمة المخالفة القطعية. يعني العلم الإجمالي إن كان العقل يقول يحرم عليك أن تترك كل الأطراف، يحرم عليك في موارد الشبهة الوجوبية، في موارد الشبهة الوجوبية يحرم عليك ترك جميع الأطراف. في موارد الشبهة التحريمية يحرم عليك أن تأتي بأي طرف من الأطراف، يجب عليك أن تترك كل الأطراف. هذه حرمة المخالفة القطعية. هذه المرحلة الأولى. في المرحلة الأولى السيد المصنف رحمة الله عليه قال كلش واضحة المسألة وبالاتفاق وما بها خلاف أصلا، المسألة واضحة، ليس لك أن ترتكب كل الأطراف في الشبهة في شبهة التحريمية، وليس لك أن تترك كل الأطراف في شبهة الوجوبية، هم تترك صلاة الجمعة هم تترك صلاة الظهر، أي مخالفة قطعية. العقل يقول هي حرام، يعني العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية. المرحلة الأولى مرحلة تامة ولا بحث لنا فيها. وضح المصنف ليش. المرحلة الثانية الموافقة القطعية. الموافقة القطعية، الموافقة القطعية يعني أن العقل هل ينجز علينا وجوب الموافقة القطعية؟ هم يقول لي صلي صلاة الظهر هم صلي صلاة الجمعة، ينجز أو لا ينجز؟ إذا قلنا لا ينجز يعني يكتفي مني بالموافقة الاحتمالية، إذا وحدة من عدهن جبتها هذا كافي. أيهما؟ هنا انقسم الفقهاء، انقسم الأصوليون، يوجد مسلكان. مسلك تبناه السيد الخوئي وأستاذه الميرزا النائيني في كتابه أجود التقييرات، قالوا بحد ذاته العلم الإجمالي لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية، وإنما لابد الروح إلى شيء آخر. نقول الأصول المؤمنة تتعارض في الأطراف فتتساقط، إذا تساقطت الأصول المؤمنة ما عندك أصل براءة يجري في هذا الطرف ولا في هذا الطرف، إذن أنت ملزم هم تأتي بهذا الطرف هم تأتي بهذا الطرف. لكن النتيجة العلم الإجمالي في ذاته لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية، هذا بنى عليه السيد الخوئي تبعا لأستاذه الميرزا النائيني في كتابه أجود التقريرات. بينما ويسمى هذا المسلك بمسلك الاقتضاء، بينما في مقابل ذلك المسلك الثاني ما ذهب إليه الميرزا العراقي رحمه الله، الشيخ العراقي المحقق العراقي، وكذلك ذهب إليه الميرزا النائيني في كتابه فوائد الأصول، يعني في دورته الأصولية الأولى، قال أن العلم الإجمالي يقتضي بذاته وجوب الموافقة القطعية. ما لنا علاقة بجريان المؤمن في الأطراف وسقوط وعدم جريانه وسقوطه ومدري إيش، لا، بذاته مجرد أن يجي علم إجمالي النتيجة إذن لابد أن تأتي بكل الأطراف. العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. تلاحظون كيف؟ هذا مسلك ثاني. إذن يوجد مسلكان، المسلك الأول وجوب الموافقة القطعية، العلم الإجمالي بذاته ينجز وجوب الموافقة القطعية، العراقي والنائيني في الفوائد. المسلك الثاني أن العلم الإجمالي بذاته لا ينجز وجوب الموافقة القطعية، النائيني في أجود التغييرات والسيد الخوئي رضوان الله عليهم جميعا. طب هذان مسلكان، مسلك المحقق العراقي نسميه العلية، المسلك الثاني مسلك الميرزا في الأجود نسميه الاقتضاء. هذا راح يجي تفصيله، ما نستعجل، يجي تفصيله. المصنف قال ذا بعد ذلك، قال: ويظهر من بعض المحققين أن اختيار أحد المسلكين متى تجب الموافقة القطعية ومتى لا تجب، متى يكون العلم الإجمالي منجزا لوجوب الموافقة القطعية ومتى لا يكون منجزا بذاته، هذا يتوقف على معرفة حقيقة العلم الإجمالي. فحتى نختار الصحيح لابد أن نعرف ما هو العلم الإجمالي، ما هو العلم حتى نختار تنجيز وجوب الموافقة القطعية أو عدم تنجيز وجوب الموافقة القطعية. ومن هنا دخل المصنف إلى بحث حقيقة العلم الإجمالي. ما هو؟ نفسر العلم الإجمالي. ما هو العلم الإجمالي؟ ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول هو الاتجاه الذي ذهب إليه المحقق النائيني رحمه الله والمحقق الإصفهاني، وكلاهما من تلامذة صاحب الكفاية. قال هذان العلمان، قال أن العلم الإجمالي حقيقته علم تفصيلي بالجامع وشك بالأطراف. هذا العلم يتوقف على الجامع ولا يسري إلى أي طرف من الأطراف، لأنه لو سرى إلى طرف من الأطراف يعني راح يتعلق بالشخص والمميزات الشخصية. طيب ما هي المميزات الشخصية التي تعلق بها العلم التفصيلي التي سرى إليها العلم من الجامع؟ ما هي هذه المميزات؟ هل هي لأحد الأطراف؟ أقول لصلاة الجمعة، هذا علم تفصيلي بعد مو إجمال. لمن؟ هل هي للفرد المردد؟ هو مستحيل، لا وجود له. إذن يقف العلم الإجمالي اللي هو يستبطن علما تفصيلي يقف على الجامع، وتبقى الأطراف مشكوكة، تبقى الأطراف مشكوكة. هذا هو الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني وهو الذي ذهب إليه صاحب الكفاية رحمة الله عليه في مورد بحث الواجب التخييري، هناك في هامش لديه هناك نعرف أن مبنى في العلم الإجمالي هو هذا المبنى الثاني، الاتجاه الثاني هو أن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد المردد. العلم الإجمالي الذي هو صفة حقيقية، علم موجود، صفة في النفس، قائمة بالنفس، هذا العلم الإجمالي يتعلق بشيء اسمه الفرد المردد ولا ضير في ذلك. إذن الوجوب التخييري ماكو مشكلة أن يتعلق، لو أمر اعتباري يتعلق بالفرد المردد. هناك ذكر هذا المعنى، العلم الإجمالي يتعلق بالفرد المردد، وهذه هي حقيقته، هذه هي حقيقته، هذا هو تفسيره، الفرد المردد. وناقشه الأعلام بأن الفرد المردد لا واقع له، لا واقع له أبدا، ليس له وجود، لا وجود للفرد المردد، سواء قلنا بأصالة الوجود أو قلنا بأصالة الماهية، لا وجود للفرد المردد أبدا. بمجرد أن تقول الفرد مردد وتفترض أن الماهية مرددة، هذا يعود إلى أن يصير الوجود مرددا، ومو معقول أن الوجود المتشخص ولو في الذهن يكون مرددا. أكو صورة ذهنية معينة غير مرددة في عالم الذهن اللي هي المعلوم بالذات، هذه مو مرددة، لا وجود للفرد المردد في الذهن. مجرد أن توجد صورة ذهنية في عالم الذهن في هذا الأفق بعد هي مو مرددة، لا يمكن أن تكون مرددة، لا يمكن للوجود لا في عالم الخارج لا في عالم الذهن وجود، بعد وجود لا يمكن أن يكون مردد، وبالتالي لا يمكن أن يتعلق العلم بالفرد المردد، لا يمكن. الاتجاه الثاني يقول أن العلم الذي تستبطنه ظاهرة العلم الإجمالي لا يقف على الجامع بل يسري إلى الفرد، أي فرد محدد معين؟ لا، وإنما فرد مردد. هنا أشكل الأعلام، هنا أشكل الأعلى. ولعل عدم تصور وجود مردد في عالم الذهن فضلا عن عالم الخارج هو اللي أوجد لنا الاتجاه الأول والاتجاه الثالث. الاتجاه الثاني اتجاه واضح البطلة، فيدور الأمر بين الجهة الأول والثالث. الاتجاه الثالث، احنا هذا كله اخذناه الاول والثاني، اللي بذهني ان الثالث ما اخذناه. الاتجاه الثالث ما ادري اخذناه لولا، اللي بذهني ما اخذناه الثالث، مو ثاني اخذناه، اي الثالث قطعا ما اخذ، الثاني قطعا اخذنا، بس الثالث انا شاك به ما اخذناه. مو الثالث مسلك المحقق العراقي رحمه الله مبناه في تفسير حقيقة العلم الإجمالي. يقول العلم الإجمالي علم لا يقف على الجامع، أكو علم لا يقف على الجامع، وإنما يسري منه إلى الفرد والمشخصات الفردية. أي فرد؟ مشخص محدد لو مردد؟ قال لا، مشخص محدد مو مردد. عجيب شيخنا العراقي، فرد مشخص محدد يسري إليه العلم؟ قال نعم تماما، مثل العلم التفصيلي، تماما مثل العلم التفصيلي. علم التفصيلي، العلم التفصيلي علم بالجامع والمميزات الشخصية الفردية، كذلك العلم الإجمالي. ولكن بذاك أي فرد؟ ذاك الفرد الواقعي، الفرد الواقعي. إذا فرد واقعي شلون صار إجمالي؟ راح يصير تفصيلي. جوابه رحمه الله، جوابه لا، هنا ما يصير تفصيلي، لأن العلم باهت ضعيف، علم باهت ضعيف. المشكلة مو في المعلوم، المشكلة في العلم. يختلف المحقق العراقي رحمه الله مع أصحاب الاتجاه الأول، مع الميرزا رحمة الله عليه. هو يقول بلغني أن بعض أهل العلم يقولون بأن العلم الإجمالي علم بالجامع شك بالأطراف، وهذا مو صحيح. علم ما يستقر على الجامع، يسري. بلغوا يعني الميرزا النائيني، معقد إصفهاني، يقولون أن العلم يسري إلى، يبقى على الجامع ولا يسري إلى الأطراف. ويقول لا، كيف لا يسري؟ بل يسري. هؤلاء يقولون الفرق بينهما، بين التفصيل والإجمال، في المعلوم. في العلم الإجمالي المعلوم هو الجامع، في العلم التفصيلي المعلوم هو الفرد. بينما هو العراقي يعتقد أن المعلوم لا فرق فيه بين هذا وذاك، التفصيلي والإجمالي المعلوم واحد وهو الفرد الواقعي. في العلم التفصيلي، في العلم التفصيلي أنت تعلم بوجوب صلاة الجمعة، هذا الفرد الواقعي. في العلم الإجمالي هم المعلوم هو صلاة الجمعة. إذن ليش ما صار تفصيلي؟ قال لأن المشكلة في نفس العلم، العلم باهت ضعيف، العلم باهت وضعيف. يمكن أن يشبه، وإن هو رحمه الله ما جاب هذا التشبيه بحذافيره، لكن المصنف يجيبه، يشبهه، يوضح التشبيه، يوضح الفكرة مالت المحقق العراقي. يمكن أن يشبه ويقال حتى تتضح الصورة. إذا فد اثنين قاعد يباعون الشخص واحد إلى جهة واحدة، ذاك قريب على الجهة وهذا بعيد عن الجهة، أنت قريب أنا بعيد. خب أنت تباوع دا تشوف هذا الجاي، هذا هاي السوادة هي إنسان مو حيوان، لكن أنا البعيد عنها أباوع ما أدري هذه لو إنسان لو حيوان السوادة، قاعد يجي بهذا الاتجاه. المنظور إليه والمرئي شيء واحد، شنو هو ذاك اللي هو؟ لو هو إنسان لو هو حيوان مو شيئين. وذاك شنو؟ إنسان. خلاص أنت تشوفه إنسان، أنت تشوفه اللي هو إنسان، وأنا هم أشوفه وهو إنسان. إذن الفرق وين؟ فرق أن نظرك قوي لأنك قريب، وأنا نظري ضعيف لأنني بعيد. تلاحظ كيف؟ فالنظر بين فيه قوة أو فيه ضعف. هنا العلم الإجمالي أيضا فيه ضعف، إذا قورن بالعلم التفصيلي فإن فيه قوة. هاي فكرة المحقق العراقي رحمة الله عليه. هاي فكرة المحقق العراقي. ويمكن أن يبرهن على هذه الفكرة، على هذا المسلك، بأن يقال العلم الإجمالي يتعلق بالجامع فقط. يا محقق نائيني، يا محقق إصفهاني، العلم الإجمالي يتعلق بالجامع فقط، يتعلق بالجامع، أو يسري من الجامع إلى الفرد؟ إن قلت يتعلق بالجامع ويقف عليه، أنا راح أسألك، أقول لك الجامع إلى وجود مستقل في حد ذاته، لو وجود في فرد من فرديه صلاة الجمعة وصلاة الظهر، يعني هل أكو وجود مستقل؟ شنو الجامع بين صلاتي الظهر والجمعة؟ صلاة، ركعتان من الصلاة، هذا الجامع. وأكو مميزات في صلاة الجمعة ما موجودة في صلاة الظهر، الخطبتين والقنوت ومدري إيش، وأكو مميزات في صلاة الظهر ما موجودة في صلاة الجمعة، هاي الركعتين الثالثة والرابعة وماكو خطبة بيها. هذا الجامع له وجود منحاز عن هذين الفردين أو لا؟ ما له وجود منحاز، هو موجود في فرديه. كل جامع ما إلى وجود منحاز. إذا ما إلى وجود منحاز، إذن العلم لا يتوقف على الجامع. الجامع ما إلى وجود منحاز، لأن أنت إذن تدري أن الجامع موجود في فرد، وقد تعلق علمك به، تعلق علمك بالجامع الموجود في ضمن أحد فرديه، لو صلاة الجمعة لو صلاة الظهر، تعلم بذلك. أنت تعلم إجمالا بوجوب صلاة ما، أي صلاة ما، إما المتحققة في صلاة الجمعة أو المتحققة في صلاة الظهر. إذن العلم ما توقف على الجامع بحده، الجامع قطعا سرى إلى فرد. خب هذا فرد، نعم لو الجامع له وجود منحاز صحيح مثل ما قلتم يا ميرزانا يا محققنا، لكن ما له وجود منحاز، وعليه إذن قطعا أكو سريان، هذا السريان من الجامع إلى الفرد. هل هو إلى فرد مردد؟ لا، فرد مردد لا. إذن وين يروح؟ إلى فرد مشخص بعينه أنا أعرفه أم لا؟ إذن وين أقول؟ أقول إلى ذاك الفرد الواقعي اللي أنا مدى أعرفه ويتحدد عندي بسبب ضعف علمي، مو بسبب يرجع إلى نفسي ذلك الفرد الواجب الواقعي. لا، الفرد الواجب الواقعي اللي يعلمه الله عز وجل، الواجب الواقعي المعلوم عنده، اللي يعلمه جبرائيل وتعلمه الملائكة، هو هذا نفسه اللي تعلق بهذا العلم الباهت الضعيف الفقير. تلاحظون كيف يا إخوان؟ هكذا. إذن بمجرد أن تقول أن العلم الإجمالي سرى من الجامع إلى فرد، طبعا ما تقدر تقول وقف على الجامع، فكرة المحقق العراقي هذا، ما تقدر تقول وقف على جامع، لأن الجامع لا وجود منحاز له، الجامع موجود في أحد فرده. إذن قطعا هذا العلم سرى إلى, 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 إلى مميز فردي، لكن من هو المميز الفردي؟ من هو؟ ذاك الواقعي بحده الواقعي اللي أنا بسبب علمي ما أعرفه من هو، اللي هو الزرارة وسأل الإمام كان عنده واضح، هذا الفرد الواقعي اللي يعلمه الإمام الصادق عليه السلام، هذا الفرد الواقعي اللي تعلق به علمه التفصيلي، نفس الفرد الواقعي اللي تعلق بعلم الإجمالي، لكن علمه قوي أنا علمي ضعيف. هذا هو البرهان الذي ذكره المحقق العراقي. خلي أطبق هذا إذا ما عندكم سؤال. أي هسأ أذكر اتفضل. الثالث ما ذهب إليه المحقق العراقي، من أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، يتعلق بالواقع، يعني يسري من الجامع إلى الواقع ولا يتوقف على الجامع، كما قاله الميرزا النائني والإصفهاني، بل يسري. بمعنى أن الصورة الذهنية المعلوم بالذات المقومة للعلم، لابد أكون معلوم بالذات. إذا ما أكون معلوم بالذات، علم أكل وما أكل، شو يقولون؟ طبعا ما أكل، لأن العلم من الصفات ذات الإضافة. إذا أكو صورة ذهنية تعلق بها العلم، أكو علم. إذا ما أكو صورة ذهنية، إذن ما أكو علم. العلم هو ما عندنا علم ضعيف إلا العلم الإجمالي، ما عندنا ضعيف علم ضعيف إلا العلم الإجمالي. وبالتالي إحنا كل العلوم التفصيلية على حد واحد، لكن هناك مرتبة أدنى منها هي العلوم الإجمالية، اللي هي مرتبة أدنى ضعيفة مو شفافة، أكو ضبابية فيها. هو رأي رحمه الله، هذا هو رأي رحمة الله عليه. بمعنى أن الصورة الذهنية المقومة للعلم والمتعلقة له، المقومة للعلم الصورة الذهنية يعني المعلوم بالذات اللي يتعلق بها العلم، يتقوم بها العلم، إذ لولاها لما كان هناك علم، لأن العلم من الصفات ذات الإضافة. والمتعلق له بالذات وصف آخر، الصورة الذهنية هي المعلوم بالذات التي يتعلق بها العلم أولا وبذات، ولا بد أن يكون لكل علم معلوم بالذات، وإلا إذا ما هو معلوم بالذات هذا مو علم. معلوم بالعرض قد يكون وقد لا يكون، إذا علمي خاطئ إذن ماكو معلوم بالعرض، إذا علمي مصيب راح يكون أكو معلوم بالعرض. بمعنى أن الصورة الذهنية لا تحكي عن مقدار الجامع من الخارج فقط، الجامع بين الصلاتين الخارجيتين، لا تحكي أن الصورة الذهنية لا تحكي عن الجامع فقط بحيث يكون للجامعين وجود منحاز، بل بالإضافة إلى الجامع هاي الصورة الذهنية تحكي عن فرد، عن الفرد الواقعي بحده الشخص. الصورة الذهنية التي يتعلق بها العلم مو بس صورة الجامع، الجامع زائدا فرد، زائدا مميز. فالصورة شخصية، الصورة الذهنية هي صورة شخصية مو كلية مو جامع، لا، صورة شخصية، ومطابقها شخصي، مطابقها شخصي. منو مطابقها؟ نفس ذاك الذي علم به الإمام الصادق عليه السلام. شنو علم الإمام الصادق؟ صلاة الجمعة واجبة، صلاة الظهر، نفس اللي تعلق بها علمي، نفسه هو هذا. الصورة شخصية التي تعلق بها العلم شخصية ومطابقها شخصي، ولكن الضعف وين؟ في الحكاية، في نفس العلم، ولكن الحكاية إجمالية، علم باهت ضعيف أدى أن يكون تشخيصنا غير دقيق، قصور في العلم، قصور في العلم لا في المعلوم، معلوم واحد. تردون شيء أن شبهها بشيء واضح؟ تعالوا معي. فهي من قبيلي هذه الحكاية الإجمالية الضعيفة الباهتة من قبيل رؤيتك لشبح زيد من بعيد دون أن تتبين هويته، بينما ذاك القريب عرف زيد، فإن الرؤية هنا ليست رؤية للجامع للإنسانية، لا، بل أنت دا تشوف فرد معين مشخص، رؤية لفرد للفرد، ولكن الرؤية غامضة شاحبة باهتة، ولكنها رؤية غامضة. خو أكو دليل عليه، بلي بلي يمكن أن يبرهن له. ما صرح العراقي بهذا الدليل وهذا البرهان، لكن يمكن أن يفهم من خلال كلماته، هو فد إشارة عنده نقدر نسويه برهان، البرهان هو هذا. ويمكن أن يبرهن على ذلك بأن العلم في موارد العلم الإجمالي، مو عندي علم، هذا العلم لا يمكن أن يقف على الجامع بحده الجامع بما هو الجامع، لأن العالم يقطع بأن الجامع لا يوجد بحده في الخارج. أنا أعلم بوجوب صلاة ما، شنو أكو صلاة ما، هيك صلاة شو واقفة في الهواء هي اسمها صلاة ما؟ لا، ما لها وجود منحاز، وإنما الجامع يوجد ضمن، وإنما يوجد الجامع ضمن حد شخصي، لو بصلاة الجمعة لو بصلاة الظهر. حينئذ فلا بد من إضافة شيء إلى دائرة المعلوم. علمي بالجامع الموجود في أحد هذين الفردين. إذن أنا مو بس أعلم بالجامع، أعلم بالجامع زائدا شيء، هذا الشيء الثاني ما هو؟ فإن كان هذا الشيء أيضا جامعا كليا، يرجع نفس الكلام. تدري ليش يرجع نفس الكلام؟ الجامع إلى وجود منحاز؟ لا، ما إلى وجود منحاز، وإنما الجامع موجود في ضمن أفراده. فإذن أيضا راح نقول إذن يوجد مع ذاك الجامع علم بوجوده ضمن فرد، يعني جامع زائدا شيء. فعلمي بالجامع زائدا جامع، إذن هذا الجامع هم جامع زائدا شيء، وهكذا. نرجع عن نفس النقطة التي انطلقنا منها. إذن النتيجة، فإن كان هذا الشيء الإضافي الذي سرى إليه العلم جامعا وكليا، عاد نفس الكلام أنه لا بد من وجود شيء آخر غير الجامع. ذاك الشيء الآخر ما هو؟ لا بد نقول حد شخصي، تقول جامع راح يصير تسلسل، حتى ننتهي إلى العلم بحد شخصي. إذن لابد أن تعلمت بالجامع زائدا حد شخصي. خب هذا الحد الشخصي ما هو؟ ولما كان التردد في الصورة، يعني الفرد المردد، الحد الشخصي المردد، مستحيلا كما تقدمت مناقشته في الأول والثاني من الاتجاهات، لأن الفرد المردد لا وجود له أصلا، لا واقع له. بمجرد أن تقول عندي صورة ذهنية تشخصت، إذن لا يمكن، لا يعقل فيها التردد. تعين، ولما كان التردد في صورة مستحيلا، تعين أن يكون العلم متقوما بصورة شخصية معينة، صورة شخصية معينة مطابقة للفرد الواقع بحده. إذن الصورة التي علمنا بها، إذن ما هو المعلوم بالذات؟ ما هو؟ صورة شخصية معينة مطابقة للفرد الواقع الذي يعلم به جبرائيل عليه السلام والملائكة بحده الواقع. لكن المشكلة في علمنا، ولكن حكايتها عنه، حكاية هذه الصورة الشخصية عن الفرد الواقعي حكاية إجمالية. خب سيدي الشهيد، هذا البرهان اللي ذكره المحقق العراقي رحمه الله عنده، يقول يمكن أن يقال في مقابله برهان آخر مقابل لهذا البرهان. هذه من جهة، هو عنده تفسير آخر لحقيقة العلم الإجمالي، تفسير، فالتفسير آخر. هو عنده إشكال أيضا السيد الشهيد رحمة الله عليه، عند مو إشكال وإنما عنده توجيه معين. يعتقد هو رحمه الله أن هذه الاتجاهات الثلاثة، أو قل يحتمل أو يغلب على ظنه، ما أعرف أعبر، أن هذه الاتجاهات الثلاثة خلافها خلاف لفظي مواقعي، وإن كان كل واحد منهم يقول لا هذا هو العلم الإجمالي، لكن كل واحد من عندهم ينظر إلى رؤية معينة، إلى جهة معينة من الحقيقة، وكلهم يشيرون إلى واقع واحد، هو تبنى ذلك الواقع الواحد المعين، هو تبنى ذلك التفسير. وهذا التفسير، هذه الاتجاهات التي ذكرها الأعلام، كلها إشارة إلى ذلك التفسير، ولا كلها تشير إلى معنى واحد؟ كلها تشير إلى معنى واحد. وإلا الاتجاه الأول عندما يقول علم بالجامع وشك بالأطراف، بلي أنا ما عندي علم تفصيلي بأحد الفردين، بلي ما عندي علم تفصيلي بأحد الفردين. عندما يقول بالفرد المردد الاتجاه الثاني، بلي فرد مردد يعني شو؟ يعني شك بالأطراف، شك بالأطراف، شك بالأطراف. عندما يقول الفرد عندما يقول المحقق العراقي الفرد الواقعي المعلوم عند الله عز وجل وملائكته وأوصي وأنبيائه، بلي هو بلي هو ذاك الجامع، ذاك الجامع الموجود ضمن فرد معين، قطعا هو الفرد الواقعي المعلوم. كل واحد من هؤلاء ينظر إلى جهة معينة من الحقيقة. على كل حال هذه وجهة نظر، قد وجهة نظر مقبولة، قد يجي واحد يقول لا شنو على أي أساس. فإن صاحب الاتجاه الأول قال يقف على الجامع ولا يسري إلى الفرد، صاحب الاتجاه الثاني عند متبنى في الفرد المردد، صاحب الاتجاه الثالث يخطئ الاتجاه الأول ويخطئ الاتجاه الثاني وهكذا. هذه هي الاتجاهات الثلاثة. الآن نريد نرجع ونعرف أصل جواب أصل سؤالنا المتقدم. السؤال هذا العلم الإجمالي، العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية أو لا بحد ذاته أو لا؟ لابد إذن أن نذكر وجوه تنجيز العلم الإجمالي للموافقة القطعية أو عدم تنجيز للموافقة القطعية، لأنه بعض المحققين قالوا جوابنا يتأثر بالمباني. الآن ذكرنا المباني، إن شاء الله بعد من يوم غد راح نشوف الوجوه المختلفة للقول بتنجيز وجوب الموافقة القطعية. والحمد لله رب العالمين. Thank you.